الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها به ويضاعفها له إن كانت حسنة. كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. فيجب على المسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة ويحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قرأوا إن شئتم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اللهم وفقنا لطاعتك، واغفر لنا ذنوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة خالصة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيغفر الله من حقه ما يشاء، ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، فينصب للناس فينادى: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فيقول: ربي، فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته. فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: ادخل الجنة وإن كان عبدا شقيا. قال الملك: ربي، فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم سكوا له سكا إلى النار. اللهم أجرنا من النار. ورواه ابن جرير رحمه الله من وجه آخر عن زاذان به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح، فعلينا أن نحذر حقوق العباد: الغيبة، النميمة، السب، الشتم، الاستهزاء، أكل أموال الناس بالباطل. هذه حقوق العباد، لا بد أن يأخذ صاحب الحق حقه، فيعطى من حسنات المظلوم الظالم، فيعطى المظلوم من حسنات الظالم. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. اللهم سلم سلم. فعلينا أن نحذر الظلم والسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. فحقوق العباد لا بد أن تؤدى، إما الآن بالسماح أو يوم القيامة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية العوفي، حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في الأعراب أهل البادية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل من ذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فعلينا الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح، والبعد عن الظلم والمعاصي، ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وحدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله في قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. الكافر يخفف عنه إن كان له عمل صالح، يخفف عنه من العذاب ولا يخرج من النار أبدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك، يعني يدافع عنك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، النار في أخمص قدمه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالكافر لا يخرج من النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في سننه رحمه الله. حدثنا عمران، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك رحمهم الله في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا، فلقيته، أي لقيت أبا هريرة، فقلت: بلغني عنك حديث، بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة، ثم تلا: يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً، فمن يقدره قدره؟ الشيء العظيم لا يعلم مقداره إلا الله جل جلاله. فعلينا أن نجتهد بالأعمال الصالحة خالصة لوجه الله، ونتوب إلى الله من المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ورواه الإمام أحمد رحمه الله. فقال: حدثنا يزيد، حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي، يقول: إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. علي بن زيد في أحاديثه نكارة، في سنده راو فيه ضعف، والله أعلم. فالله عز وجل يضاعف الحسنات. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، يعني يكفي. فإذا عيناه تذرفان، بكى صلى الله عليه وسلم، تذكر ذلك الموقف العظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان، بكى خوفا من عظمة ذلك اليوم ومن شدة ذلك اليوم. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، قال: ورواه هو ومسلم رحمهم الله أيضا من حديث الأعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مقطوع به عنه، أي لا شك في أنه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورواه أحمد رحمه الله من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر قبيلة، فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه رضي الله عنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً يقرأ، قارئاً فقرأ، فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه، أي العظمان اللذان فيهما الأسنان وجنباه، فقال: يا رب، هذا شهدت على من أنا بين ظهراني، على من أنا بين ظهري، فكيف بمن لم أره؟ وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الله ابن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن المسعود عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الله أكبر. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا رجل من الأنصار لم يذكر اسمه، عن المنهال بن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فإنه أثر وفيه انقطاع. هذا الخبر أثر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه راو سقط، فيكون هذا الخبر فيه ضعف. فإن فيه رجلا مبهما لم يسم، وهو من كلام الله، وهو من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، لم يرفعه، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قبله القرطبي فقال بعد إراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم الاثنين ويوم الخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء عليهم السلام. لكن هذا الحديث من قول سعيد بن المسيب لا مرفوعا، وفيه انقطاع، سقط منه رجل، فالخبر هذا فيه نظر. أما الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس، هذا ورد. وقوله تعالى: ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال يوم القيامة، مما يرون من أهوال الموقف، وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام، حدثنا عمرو عن مطرف، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن العباس رضي الله عنه: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم المشركون لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا يكتمون الله حديثا. فأعضاؤهم تشهد عليهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن رجل، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بشك لكن اختلاف. قال: فهاتي ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا. يعني ففي الآية الأولى أنهم ينكرون، وفي الآية الثانية أنهم يقرون، فقد كتموا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم المشركون لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام أي الموحدين، ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جحد المشركون، أنكروا، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أعضاؤهم تشهد عليهم، وقال جويبر عن الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، قول الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال ابن عباس: فقال له ابن عباس رضي الله عنه: إني أحسبك قمت من عند أصحابك أي أهل البدع. فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون: تعالوا نقل، فيسألهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. فالقرآن ليس فيه تعارض، فهم ينكرون، فإذا أنكروا الله ختم على أفواههم وأعضاؤهم تشهد عليهم. رواه ابن جرير رحمه الله. فعلينا أن نتقي الله ونجتهد في العمل الصالح خالصا لوجه الله، ونحذر الشرك والرياء والسمعة. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوًا غفورًا. الحمد لله. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب، وهذا كان قبل تحريم الخمر، ثم حرم الله الخمر. قال: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب. الجنب لا يدخل المسجد إلا أن يكون مجتازاً أي ماراً من باب إلى باب من غير مكث، فالجنب لا يدخل المسجد إلا أن يكون ماراً إلى باب آخر، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. فالله تعالى حرم الخمر في هذه الآية، فالخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، 10 ملعونون في الخمر والمخدرات أشد إثما وقبحا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو وهو ابن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي: ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. ثم حرم الله الخمر في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في، يعني في قصتي، 4 آيات: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير، اللحي العظم الذي فيه الأسنان، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، انشق به أنف سعد لأنه سكر، فكان سعد رضي الله عنه مفزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك وحرم الخمر تحريما صريحا. والحديث بطوله عند مسلم رحمه الله من رواية شعبة، ورواه أهل السنن رحمهم الله إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به. سبب آخر: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون أعوذ بالله لأنه سكر أعوذ بالله. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرم الله الخمر هكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به وقال حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم حرم الله الخمر وهكذا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث الثوري به. ورواه ابن جرير رحمه الله أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي رضي الله عنه في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فطعموا فآتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر فحضرت الصلاة فقدموا عليا رضي الله عنه فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم حرمت الخمر. ثم قال حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. يعني خبط خلط لأنه سكران. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرمت الخمر. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. رواه ابن جرير. ثم حرمت الخمر. وكذا قال أبو رزين ومجاهد رحمهم الله وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخ في تحريم الخمر بعد ذلك الله حرم الخمر. وقال الضحاك رحمه الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يعني به سكر الخمر إنما عنا به سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير رحمه الله والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذلك في حكم المجنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين أي أصول الفقه وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت عن الإسلام، بالموت للموت على الإسلام، والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. يعني في صلاة الليل إذا جاءك النعاس نم ثم قم صلي. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله دون مسلم، ورواه هو والنسائي رحمهم الله من حديث أيوب به، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا كان ينعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فإذا جاءك النعاس نم ثم قم صلي. وقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني أن الجنب لا يدخل المسجد إلا إذا كان مارا إلى ماء. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال: لا تدخلوا المسجد، لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهما وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة رحمهم الله نحو ذلك. لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان مارا ثم يخرج. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، إن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي يمر إلى الماء. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة، الخوخة الباب الصغير، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، يعني هو الخليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح إلا باب أبي بكر. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث يعني نجاسة الدم، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، الخمرة يعني قطعة صغيرة سجادة على قدر محل السجود، ناوليني الخمرة يعني سجادة صغيرة قدر محل السجود، ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني تدخل يدها وتأخذ الخمرة، فدخول اليد من الحائض يعفى عنه، ولكن الحائض لا تدخل المسجد. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. على كل، عائشة رضي الله عنها أدخلت يدها فقط. وروى أبو داود رحمه الله من حديث أفلت ابن خليفة العامري عن جسرة بنت الدجاجة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو مسلم الخطابي ضعف هذا الحديث جماعة، وقال أفلت مجهول، لكن رواه ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدود الذهلي عن جسرة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله يقولون جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، والصحيح جسرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال المعلق قال البوصيري رحمه الله في الزوائد هذا إسناد ضعيف محدود لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث سالم ابن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره، إنه حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فإن سالما هذا متروك يعني تركه المحدثون، وشيخه عطية ضعيف والله أعلم. فالجنب لا يدخل المسجد إلا إذا كان ماراً إلى الماء. قول آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا المنذر ابن شاذان حدثنا عبيد الله ابن موسى أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر ابن حبيش عن علي رضي الله عنه ولا جنباً إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقد روى ابن جرير رحمه الله من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله أو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره، ورواه عن سعيد بن جبير عن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك رحمهم الله. وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير رحمهم الله قال: كنا نسمع أنه في السفر المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم، المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بلدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير. فالمسافر الذي لم يجد الماء يتيمم. ثم قال ابن جرير رحمه الله بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا مجتازي طريق فيه، يعني مار بالمسجد حتى يصل إلى الماء، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز، يعني المار المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، يعني المرور. ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار وعبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما رواه هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح رحمهم الله أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد على شرط مسلم، والله أعلم. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أي عيبه أو تطويل البر أي تأخير الشفاء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد رحمهم الله في قوله: وإن كنتم مرضى، قال: نزلت في رجل من الأنصار رضي الله عنهم كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية. هذا مرسل، يعني الصحابي لم يسمع، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن، المكان المنخفض من الأرض. كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة رحمهم الله في معنى ذلك على قولين. أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، لامستم النساء أي جامعتم، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فاللمس يراد به الجماع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني تجامعهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: أو لمستم النساء، قال: الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله نحو ذلك. أو لامستم النساء يعني جامعتم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: ذكروا اللمس، فقال الناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال الناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: إن الناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس. فقالت الموالي: ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: أنا من الموالي. قال: غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. لمستم النساء أي جامعتم النساء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه رحمهم الله. ومثله قال: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر، أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. حدثنا عبد الحميد ابن بيان، أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير رحمه الله عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: أن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله. وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القبلة من المس وفيها الوضوء. وقال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويروي فيها الوضوء ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت: وروي عن مالك عن الزهري رحمهم الله عن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك. ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع على الإقرار: لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس، فلا يجوز لمس المرأة الأجنبية. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، أي لمس الثوب، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر: وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير. وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأتي شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. قال معاذ: فقلت: ذلك ذكرى للذاكرين. فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة.